هل يصلي معهم العشاء وبعد ذلك يصلي المغرب؟
الصحيح ان هذا يصلي معهم المغرب فيدخل بنية المغرب وإن كانوا يصلون العشاء، ثم إن دخل معهم في الركعة الأولى فإنه إذا قام الإمام للركعة الرابعة يجلس هو ويقرأ التشهد ويسلم، والانفراد هنا جائز للعذر لأنه لا يمكن أن يقوم إلى الرابعة وهو في صلاة المغرب، فيسلم ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وإن كان قد دخل معه في الركعة الأولى سلم مع الإمام، لا إمام في الركعة الثانية، إن كان دخل معه في الركعة الثانية سلم مع الإمام، وإن دخل في الثالثة أتى بعد سلام الإمام بركعة. هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. وقال بعض العلماء يدخل معهم بنية العشاء، فإذا فرغ صلى المغرب، وهذا يفوت به إيش؟ الترتيب. وقال بعض العلماء بل يصلي وحده صلاة المغرب ثم يدخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء، وهذا يحصل به وجود جماعتين في مسجد واحد إن كان هذا الرجل معه غيره وصلى يا جماعة، أو انفراد الإنسان عن جماعة المسلمين، وهذا كله غير مرغوب فيه شرعا. فأحسن الأوقات في هذه المسألة ما ذكرته أولا. نعم. وهذه المسألة ليست تقع في المسافرين فقط، تقع حتى في جمع المطر. قد جاءت الإنسان مثلا في جمع المطر وهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب، فنقول له ادخل معهم بنية المغرب واعمل كما سمعت. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هذه امرأة ذهبت مع أهلها لأداء العمرة فلم يتسنى لها القصد بعد السعي، فذهبت إلى جدة مع أهلها فأبدلت ملابسها وقصت أنها تطيبت أم لا، ثم قصت لأيام.
يقول هذه المرأة ليس عليها شيء لأنها لم تفعل محظورا من محظورة الإحرام، حيث أنك تقول أنها شكت هل تطيبت أم لا، والأصل براءة الذمة وعدم التطيب، والتقصية والحلق ليس له مكان، يجوز في كل مكان سواء في مكة أو في البلد الآخر، لكن إذا لم يحلق أو يقصر بقي عليه من محظورات الإحرام ما بقي. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، أيهما أولى عند طالب العلم في بداية طلبه للعلم، حفظ كتاب الله عز وجل أم قراءته؟
الأفضل لطالب العلم أن يحفظ كتاب الله لأنه هو أصل الكتب وأنفع الكتب، فيحفظ القرآن أولا، ولكن إذا أمكن أن يحفظ القرآن ويحفظ ما تيسر من متون الحديث النبوية كان هذا خيرا، ويحضر جلسات العلمية أيضا عند العلماء، لكن لو قدر أن يقول أنا لا يمكن إلا أن أحضر القرآن أو أحضر عند العلماء قلنا ابدأ بالقرآن لأنه الأصل. نعم.
فضيلة الشيخ، إنسان مريض يدل على أجل غالي وذهب إليه ودله على دواء من الأعشاب فتعامل به في شغل، وهناك آخر به نفس المرض ولكنه خشن أن هذا الرجل الذي ذهب إليه هذا الإنسان يتعامل بالسحر، فهل يجوز له أن يستعمل هذا الدواء العصبي أم لا؟ وكيف يعرف الإنسان أن هذا الرجل يتعامل بالسحر أم لا؟
بالنسبة للدواء بالأعشاب أو للتداوي بالأعشاب لا بأس به، سواء أعطاك إياه الإنسان ساحر أو غير ساحر، لأن الأعشاب مما أحله الله. أما بالنسبة للذهاب إلى هذا الرجل فإن كان ساحرا فلا تذهب إليه، لا تذهب إليه، لأن الذهاب إلى السحرة محرم، هذا إذا علمت أنه ساحر. أما إذا لم تعلم وكان ظاهر الرجل الصلاح والتقوى فالأصل براءة المسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، شاب يجمع مال للزواج وحياته متوسطة وحال عليه حول هذا المال، هل يزكيه؟
نعم، إذا جمع الإنسان مالا للزواج أو جمع مالا يشتري به بيتا أو ما أشبه ذلك فإنه تجب فيه الزكاة وإن كانت حالته المادية قليلة، لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث أنه مال، إذا وجد مال عند أي إنسان وجب عليه أن يزكيه.
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سلمون عليك هذه سرورة ويقول إن أبسال لهم إني وجزات الله خير إني أرسلت طلبة العلم لعندك وفائدة المجتمع فائدة عظيمة، وهذا الحمد لله. وأولا أسألك عن لا يزالون عندنا شيبان في منطقة سرورة، هم الحمد لله لهم استمعوا للدعوة السلفية وسمعوا لها وحد ونظروا لها نظرة أنها هي بحد في الدعوات، ولكنهم لا يزالون عندهم نوع من يعني تركوا الشرك وأنتهوا منه، ولكنهم لا نقول لهم هذا بباب منطقتنا منطقتنا بين المنفعة والسعودية وبين حضرموت فيه مناطق يزورونها بباب يعني خصيصا مثل مثلا يصفوها الصوفية، فعندما تقولهم سنزيل هذا فهذا عندها يأتي الغضب، فنرجو من فضلك أن توضح لنا الطرق التي ستوصلنا إلى يعني إلى إزالة هذا من دون في بين عراك مع غيرهم يعني مشاكل معهم، وهم غذائي المتسلفين وفيهم خير كثير، ولكن عند هذا الشغلة يقول لا اتركوا القبة واحنا ما عم نتسلم عنها اتركوها على حالها على القبر.
اولا اقول عليك وعليهم السلام، وقد بلغني والحمد لله ان الاخوان الذين جاءوا اليكم في ايام الاجازة انه حصل فيه نفع كبير، وان الناس والحمد لله قابلوهم بالقبول والاستماع والاجتماع اليهم، وجاءنا والحمد لله ايضا كتب حول هذا الموضوع كلها تدل على ان الناس انتفع، وهذا مما يجعلنا ننشط لارسال البعثات. اما بالنسبه لما ذكرت من انهم تركوا والحمد لله الشرك وانتهوا عنه وتبين لهم انه باطل فهذا خير، واما ما ذكرت من الاحجار او القباب وانهم اذا قيل لهم في ازالتها توقفوا، فاقول ينبغي أن لا نتعجل عليهم في إزالتها، إذا كانت إزالتها تكون سببا لرجوعهم إلى ما كانوا عليه أولا فإنها تبقى، لأنها هي ليست ما دامت باقية ولكنها لا تعبد ليست شركا، لكن إذا رسخ الإيمان في قلوبهم والتوحيد فهم بأنفسهم يزيدونها لا شك، فأرى أن لا تتعجلوا عليهم وألا تصادموهم من أجل هذا ما داموا لا يذهبون إليها ولا يعبدونها ولا يطوفون بها، اتركوهم وهم بكل حال إذا وقر الإيمان في قلوبهم سوف يزينون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، توفي والدي رحمه الله وترك لنا منزلا عشنا فيه فترة من الزمن، والبيت تذكر الوالدة أن الوالد قبيل وفاته سبله بترك ما وراءه فيه عشاء، وليس هناك أوراق تثبت أنه وقف وفيه صبرة، وقد آل هذا البيت في السقوط وهو الآن معطل المنفعة، ولدينا الآن مبلغ من المال ورثناه عن الوالد، ولكن هذا المبلغ لا يكفي لبناء هذا البيت، ثم أن بعض أخواتي بحاجة ماسة إلى المال أحوالها ضعيفة وتلح علي بتوزيع هذا المال، ما العمل حفظكم الله في هذا البيت وفي هذا المال جزاكم الله خير.
أما بالنسبة للمال فالمال تركة، لا تركة الذي يجدونه خلف أبيه يجب أن يوزع على مستقبل. أما بالنسبة للبيت فهو لم يثبت أنه وقف ثبوتا شرعيا، لأن شهادة المرأة لا تثبت بها الوقفية، لكن أنتم إذا كان يغلب على ظنكم أن الوالدة قد تأكدت هذا الموضوع فالواجب عليكم التنزع عن هذا البيت وأن تعتبروه وقفا كما قالت الوالدة، وإذا كان الآن متعطلا فخذوا إذنا من المحكمة ببيعه ويجعل ثمنه في بناء المساجد، لأن بناء المساجد أفضل من أضحية أو عشر مئات للإنسان سنة بعد سنة، إلا إذا قال إنه وقف على أولاده فإنه يباع ويشترى به بيت يكون وقفا كما نص عليه الوالد.
الصبرة لفضيلة الشيخ ماذا؟
الصبرة لأصحابه، الصبرة لأصحابه، تبقى في هذا البيت حتى لو بعتموه فيبلغ المشتري بأن فيه الصبرة. هنا
السلام عليكم ورحمة الله. إذا وافق الزوج على شرط من الشروط ولم يفي به بعد فترة من الزمن بظروف معينة فما الحكم؟
إذا اشترط الزوج على نفسه شرطا،
إذا وافق على شرط من الشروط،
وافق على شرط من الشروط اشترطته الزوجة أوليا،
نعم،
فإنه إذا لم يفي به فللزوجة بس، لها أن تفسخ النكاح.
إذا لم يفي به،
إذا لم يفي به
بظروف معينة،
ولو في ظروف معينة، إلا إذا كان عند الشرط قال نعم أنا ألتزم بهذا ما لم يكن كذا وكذا فهو على ما شاء. أما إذا قال أنا ألتزم به مطلقا فإنه يلزم به وإلا فلها الفسخ. ولما وقع هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إذا يطلقننا، قال رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، فمن شرط شرطا لنفسه فهو به أملك. لكن للزوج في هذا الحال أن يطلب من المرأة التنازل، للزوج أن يطلب من المرأة التنازل ولو بعوض يعطيها. نعم، هو لا شك أن المرأة إذا جاءها أولاد فإن بقاءها في بيتها أنفع لها ولأولادها، لكنه في هذا الحال ينبغي أن يقنعها ويبين لها أن هذا خير وأن ذهابها للعمل إضاعة لبيتها وإضاعة لأولادها، فإذا اقتنعت ولو بعوض يبذله لها فهو طيب، وإن لم تفعل فهي على شرط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلا إذا كان شرط عليهم أنه نعم أنا ألتزم بأن يمكنها من التدريس أو من العمل بشرط أن لا يأتي أولاد من سدونه، لأنه ذكر هذا فهو على شرط. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فبعد هناك رجل اشترى لرجل آخر سيارة وباعها عليه بأقساط تهديد وزاد في قيمة لأجل المعنى، فما الحكم؟ هل يدخل في باب الربا؟
اشترى السيارة من رجل،
اشتراها لهذا الرجل، اشترى السيارة لهذا الرجل،
نعم،
فباعها عليه،
نعم، يعني مثلا جاء شخص للتاجر وقال أنا أريد السيارة الفلانية، فذهب التاجر واشتراها من المعرض بخمسين ألف ريال،
نعم،
ثم باعها على هذا الرجل بستين ألف ريال،
نعم،
نقول هذا حيلة على الربا، هذا حيلة على الربا، لأن هذا التاجر بدل من أن يقول أقبضك قيمتها 50,000 ريال ب60,000 ريال إلى أجل، ذهب التاجر يشتري هذه السيارة شراء غير مقصود، لأنه ما اشتراها إلا لهذا الرجل، واضح؟ فهذا لا يجوز. أما لو كانت السيارة عند التاجر وقد اشتراها ب50,000 وجاء هذا الرجل وقال بعنيها ب60,000 إلى أجل فهذا لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله، مثلا
نعم
عدة
رمضان
يكون الصائم مشترع لله،
نعم،
فعندما يريد ان يشرب الهواء يعني يطلع يشرب شيء من الطعام،
نعم
مع الصلاة مثلا شرب الشيء القليل لم يصل لحد
يعني هذا الذي سأل عنه يكون كثيرا مع الناس إذا امتلأت المعدة من الطعام فإن الإنسان إذا تجشع وخرج الهواء من معدته قد يخرج شيء من الطعام أو من الماء، فإذا لم يصل إلى الفم وابتلعه فلا شيء عليه. المصفات ما فيه الإنسان
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حكم ذهاب النساء إلى الأعراس التي يوجد فيها ضرب الدف والطبل، كيفية إذا شك أن يوجد طبل قبل الذهاب إلى العنس أم لم يوجد طبل، وحكم دفع المال لهذه الطبالة من المرأة أو من صاحب العنس.
أما العنس الذي ليس فيه إلا الدف فإن حضوره لا بأس به، بشرط أن تكون الأغاني يعني أغاني مباح. وأما إذا كان فيه قبول فإنه لا يجوز حضوره. والفرق بين الطبل والدف أن الطبل مستور من الجانبين والدف من جانب واحد، ولكن إذا قدر أن المرأة ذهبت إذا قدر أن المرأة ذهبت إلى هذا الغرس ثم فوجئ في الطبول فإنها تنهاهم عن هذا وتنصحهم، فإن امتثلوا فهذا المطلوب، وإلا وجب عليها أن تخرج.
دفع المال لهذا الطبول،
أما دفع المال للدفافات فلا بأس به لأنه على عمل مباح، وأما دفعه للطبالات فلا يجوز لأنه على عمل محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
ترقص المرأة يا شيخ، ترقص المرأة على هذه الدفوف؟
إيش؟
ترقص المرأة على هذه الدفوف؟
الرقص مكروه، الرقص مكروه، ولا سيما إذا كان يخشى فتنة، يعني أحيانا تكون راقصة شابة جميلة و يثير رقص الشهوة حتى عند النساء. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. قلت الشيخ ورد نقاش بين طلبة العلم من باكستان حول الصلاة التي يوجد فيها حول المسجد الذي يوجد فيه قبر ولكن ليس متصلا بالمسجد وإنما في الساحة الخارجية. وأفاد هذا الأخ بأن علماء باكستان قد أجازوا ذلك بحجة عدم قدرتهم على إزالتها وعدم قدرة الحكومة الباكستانية نفسها على إزالة هذه القبور لتعلق الناس بها.
نعم.
قد ذكر أحد الأخوة الحاضرين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يمر على الناس وهم حول قبر زيد فيقول الله خير من زيد، فما الضابط في هذه الأمور؟
يقول بارك الله فيك، إذا كان المسجد قد بني على القبر فإن الصلاة فيه لا تجوز لأنه مسجد يجب هدمه، هذا المسجد يجب هدمه فلا تجوز الصلاة فيه لوجود هدمه. وقد قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام عن مسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا، لأن مسجد الضرار يجب أن يهدم، فكذلك كل مسجد يجب أن يهدم فإن الصلاة فيه محرمة قياسا على مسجد إيش الضرار. أما إذا كان المسجد سابقا ودفن فيه هذا الرجل بعد أن بني المسجد، فإن كان المسجد في القبلة فإنه لا يجوز أن يصلى فيه، لأن إذا صلى فيه استقبل فيه القبر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي مغفل الغنوي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلها قبلة لكم، وإن كان القبر يمينا أو شمالا أو خلف الظهر فلا بأس بالصلاة فيه. وإن
كان في الساحة الخارجية يعني
خارج المسجد، الحوش هذا من المسجد، الحوش من المسجد، والحكم به كما قلت لك ينظر أيهما الأول. والظاهر إذا كان القبر في الحوش الظاهر من البناء أن المسجد ساق فتكون الصلاة فيه صحيحة،
ولكن من صلى في المسجد في القبر أمامه ولو كان أمامه بين المسافة فش المسجد من أمامه يعيد الصلاة؟ أو يصلي منفرد؟
لا يصلي أبدا في هذا المسجد ما دام إن المسجد في مكان ما دام القبر في مكان ينسب للمسجد فإنه لا يصلي وهو في قبلة فلا يصلي فيه.
والضابط هو المسجد
هو الضابط هذا إذا كان القبر بين يديك فلا تصلي إذا كان القبر خلف ظهرك أو على يمينك أو عن شمالك فينظر هل القبر سابق على المسجد والمسجد بني عليه فلا تصلي عليه وإن كان القبر المسجد سابق على القبر فصلي فصارت تصلي في حال ولا تصلي في حاله لا تصلي إذا كان القبر بين يديك ولا تصلي إذا كان المسجد قد بني على القبر وتصلي إذا كان المسجد سابقا على القبر وكان القبر والقبر ليس في القبلة
لكن ما هناك يعني إذا كان القبر يطاف حوله أو ما يطاف
هذا لا فرق المتساوي أفضل من الأحوال الثلاثة نعم يسبقه بأمين يعني وش معنى يسبقه بأمين لكن بعد أن قال للضالين لا بأس نعم يسبقه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبقوني بأمين ولكنه كان يقول آمين مباشرة بعدما يقول للضالين يقول آمين وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال وللضالين فقولوا آمين فجعل محل قولنا آمين إذا قال الإمام وللضالين وأما نتوهم من الناس أن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا يعني أنه إذا قال الإمام آمين فقولوا أنتم بعده آمين فهذا ليس بصحيح فمعنى قوله إذا أمن يعني إذا شرع التأمين بدليل اللفظ الثاني الذي ذكرت لك إذا قال ولا الضالين فقل آمين شدد
عليهم
نعم
شدد عليهم الضالين
قال كلها سمعت الحديث إذا قال ولا الضالين فقل آمين الحديث مسلم يسمعنا إذا أمن يعني إذا شرع في التأمين فأمن
الشيخ فيه رجل توفى رحمه الله وخلف زوجته كبيرة بالسن ومريضة ما أدري يلزم
إذا توفى الإنسان لزم زوجته العدة 14 وعشرة أيام ما لم تكن حاملا ويلزمها في هذه العدة الإحداد والإحداد أن تتجنب الطيب إلا الطيب الذي يكون بعد الحيض يطيبه المرأة الفرج مثل البخور فلا بأس به وتتجنب الحنة في الرأس أو في اليدين أو في الرجلين وتتجنب الكحل وتتجنب التحسين بتحمير الوجه أو المكياج أو ما أشبه ذلك وتتجنب الحلي وتتجنب الخروج من البيت إلا عن إرهاقها والضرورة سواء كانت كبيرة أو صغيرة الثياب يعني التجمل لا تتجمل تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تكون جميلة سواء أسود ولا أخضر ولا أي لون نعم أنت السلام
أبو الشيخ لمن أراد أن يدخل إلى الخلاء ونوى أن يتوضأ داخل الخلاء هل يذكر نفس يعني البسملة لفظا أو يملي داخل قلبه؟
لا أولا أن إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يدخل
رجل يحتمر فلم يحلق رأسه نسي أن يحلق رأسه فنفق
هل حلقه لما ذكر؟
لا إلى الآن لم يحلق
إلى الآن؟ وين هو؟ لا بلغ الآن أنه لازم إذن عليها الآن قل لازم أن تخلع ثيابك الآن لأنك ما بعد حليت حتى ثم يحلق ويلبس ثيابه مرة ثانية بلغ الآن شيخ الله ها؟
إيه أنا
في
الحرام لأن الآن
ما
حد
لا
أعلم
لا
مجاهد كان تعرف تلفونها
الآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد في الأسواق بعض أنواع من الشامبو
الصابون موجودة بالعسل ولبن الزبادي ما يكون استعمال
لا بأس باستعمال هذه الأشياء التي يزال بها الأذى ويحصل بها التنظيف، لكنها لا تستعمل في الاستنجاء أو في الاستجمار، وفيها شيء مطعوب. وإلى هنا ينتهي المجلس، لأنه ما بعد الأذان إلا الصلاة. تقبل الله منا ومنكم ونفعنا وإياكم بما علمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا إنسان بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. إلى قوله تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم تعلمون. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
قال المؤلف رحمه الله محيي الدين النووي في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أمر الله بالإنفاق مما رزقنا أي مما أعطانا، وحذرنا مما لا بد منه من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وحينئذ يندم الإنسان على عدم الإنفاق ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، يتمنى أن الله يؤخره إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، يعني فبسبب تأخيرك إياي أتصدق وأكن من الصالحين. قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. إذا جاء الأجل لا يمكن أن يتأخر الإنسان ولا لحظة، بل لا بد أن يموت في المدة التي عينها الله عز وجل على حسب ما تقتضيه حكمته. فمن الناس من يطول بقاؤه في الدنيا، ومن الناس من يقصر، كما أن من الناس من يكثر رزقه، ومنهم من يقل، ومنهم من يكثر علمه، ومنهم من يقل، ومنهم من يقوى فهمه، ومنهم من يضعف، ومنهم من يكون طويلا، ومنهم من يكون قصيرا. فالله عز وجل خلق عباده متفاوتين في كل شيء. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا
لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله.